أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأجله المقهر المقرر منك يوم القيامة. نزلنا في الحرب الصليبية السابعة، العنوان موت الملك الصالح ومعارك المنصورة. في الوقت الذي زحف فيه الصليبيون متجهين إلى القاهرة، كان الملك الصالح أيوب على فراش الموت. فبعد 9 أيام من الزحف الصليبي توفي الملك الصالح في نوفمبر 1249. في هذا الوقت الحرج العصيب، ولكن جاريته شجرة الدر أنقذت الموقف، إذ أخفت موته إلا عن بعض خاصة القواد، وأخذت تدبر معهم الأمر وتصدر الأوامر باسم الملك الصالح، ريثما يصل ابنه وولي عهده الملك المعظم توران شاه. واستطاعت بذلك حفظ المعسكر الإسلامي من الاضطرابات والفوضى. وكان مسلك الصليبيين هو مسلك الصليبية الخامسة، حيث تكثر الترع والخلجان والبحيرات، وكان للصليبيين هجمات. هو كاتب موفقة، مش موفقة لها، هجمات موجهة واندفاعات كثيرة. واستطاعت فرقة من فرسانهم الدخول إلى شوارع المنصورة، لكنها قتلت عن آخرها. وكان للممالك البحرية المقام الأول في الحرب والقتال، خصوصا المملوك ببرس بندقداري. واستمرت المعارك مع الصليبيين بقيادة المماليك إلى أن قدم توران شاه للمنصورة في ذي القعدة، فأخذ بزمام الأمر وتولى قيادة الحرب وتسيير دفتها. العنوان انهزام الصليبيين وأسر لويس التاسع. كان مركز الصليبيين في غاية الحرج، إذ كانوا محصورين في المثلث الواقع بين فرع النيل وبحيرة المنزلة والبحر الصغير. ولهذا كانت أولى خطط الملك توران شاه أن يحول دون الصليبيين والمدد الذي يأتيهم من دمياط، فنقل سفنا مفككة على ظهور الإبل وأنزلها بفرع النيل بين دمياط والعساكر الصليبية، وبذلك سد عن الصليبيين منفذهم الوحيد. ودارت بين الأسطول المصري والأسطول الصليبي معارك كبيرة، انتهت بظفر الأسطول المصري وافتكاك 30 سفينة صليبية. واشتد الضغط على الصليبيين فقل زادهم وانقطع مددهم، فتفشت فيهم الأمراض ونالهم الجوع، وأباد منهم المسلمون نحو 30,000. وضاقت الأرض على الصليبيين، فأخذوا يخابرون في المصالحة على أن يتخلوا عن دمياط مقابل استرجاعهم لبيت المقدس، ولكن توران شاه أبى هذا. وأيقن الصليبيون بتصلب القوات الإسلامية، فدخلهم الاضطراب وعمدوا إلى إحراق أخشابهم وخيامهم، وتشتت جموعهم، فذهب معظم الجيش اتجاه دمياط. أما لويس التاسع فإنه التجأ إلى تل منية عبد الله قرب المنصورة، ولما احتوشته القوات الإسلامية وأيقن بالهلاك طلب الأمان، فأمنه الطواشي محسن الصالحي. في النهاية مش كاتب الطواشي الخصي، وهو مولد لم يوجد في كلام العرب. وكان مع لويس التاسع نحو 5,000 جندي. ثم اقتيد لويس التاسع إلى مدينة المنصورة، حيث اعتقل في دار القاضي إبراهيم ابن لقمان. وأكل به الطواشي صبيح المعظم في المحرم 1250 هجري. يبقى يعتقل انهزم الصليبيون واعتقل ملك فرنسا لويس التاسع. لما اتجهت بقية الصليبيين إلى دمياط صارت إليهم القوات المصرية والتقت بهم بفارس كور وهزمتهم وانتهت بذلك المقاومة الصليبية. ثم افتدى الملك لويس التاسع رقبته وبقية من جيشه بغرامة مالية مقدارها 500,000 من العملة الفرنسية إذاك وتسليم دمياط بلا قيد ولا شرط. وفي الثامن من شهر مايو 648 أقلع لويس التاسع مع فرول جيشه من دمياط متجها إلى مملكة عكا الصليبية حيث بقي هنالك 4 سنوات قضاها في تنظيم الإمارات الصليبية الباقية وعقد محالفة مع سنان شيخ الجبل زعيم الإسماعيلية بالشام. يعني الكفار وكفار المسلمين، الإسماعيلية شيعة قسم من شيعة الكفر لمنهم حاكم سوريا ومنهم الأغاخان. كما تقرب من التتر الذين كان خطرهم على العالم الإسلامي ازداد يوما بعد يوم. وفي شهر إبريل جاءت أخبار فرنسا معلمة لويس التاسع بوفاة أمه فارتحل عن الشام قاصدا بلاده. قبل ارتحال لويس التاسع عن مصر قتل الملك المعظم توران شاه إذ دبر المماليك البحرية مؤامرة ضده لأنه أراد الاستغناء عنهم بالمماليك الذين جلبهم معهم من الجزيرة الفراتية. قد تواطأت مع المماليك الملكة شجرة الدر لأن توران شاه كان يضايقها ويلح عليها في إعطائه ما لأبيه، وقد توعدها إن لم تقر له بذلك. ونجحت المؤامرة وقتل توران شاه على أبشع صورة. وبمقتل توران شاه انتهت الدولة الأيوبية وحلت محلها دولة المماليك التي استمرت مستولية على مصر إلى سنة بالهجري 923. يعني هو وفاته 648 ومن 648 إلى 923 دولة المماليك. ملحقات الفصل السابع المماليك. المماليك من جهة اللغة جمع مملوك وهو العبد الذي لا يملك حريته بل كان ملكا لغيره. وتطلق دولة المماليك أو سلطنة المماليك على المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب ليكونوا له جندا وحرسا لأنه لم يكن محبوبا من الأكراد جيش الدولة الأيوبية. هو صلاح الدين الأيوبي كردي فكان حاشيته من بلده. وفي ذلك يقول علامة ابن خلدون وأراد الملك الصالح الإكثار من العصابة لحماية الدولة وإقامة رسوم الملك وأن ذلك يحصله باتخاذ المماليك والإكثار منهم كما كانوا آخرا في الدولة العباسية في بغداد. وأخذ التجار في جلبهم إليه فاشترى منهم أعدادا وأقام لتربيتهم أساتيذة معلمين لحرفة الجندية من الثقافة والرمي. بعد تعليمهم الآداب الدينية والخلقية إلى أن اجتمع منهم عدد جم يناهز 1,000. وهؤلاء المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح أيوب يرجعون إلى الجنس التركي وقد جلبوا من بلاد الخزر والقوقاز وسواحل البحر الأسود أوروبا. وقد بني لهم قلعة بجزيرة الروضة بالنيل ولذلك يقال لهم المماليك البحرية أو التركية. وظهر منهم نبغاء القواد الذين كان لهم ولوع بالحرب الفروسية وما زال أمرهم يعلو حتى دبروا مؤامرة ضد السلطان توران شاه وقتلوه واستبدوا بالأمر آخر سنة 48 و600 648 واستمروا سلاطين على مصر والشام إلى سنة 84 و700، وكان من أشهر سلاطين المماليك البحرية المظفر قطز والظاهر ببرس وقلاوون الصالحي وابنه الأشرف خليل. ثم استبد المماليك الشراكسة يا شركس جمهورية من الجمهوريات الصغيرة في روسيا، وهم الذين اشتراهم السلطان قلاوون الصالحي اقتداء بسيده الصالح أيوب ووضعهم في القلعة، قلعة صلاح الدين اللي في القلعة بتاعتنا، ولذلك سموا بالبرجية تمييزا لهم عن المماليك البحرية. واستمروا على حكم مصر والشام إلى سنة 23 و900، وكان من أشهر المماليك البرجية الظاهر برقوق والسلطان الأشرف قنصوة الغوري، وكان آخرهم السلطان الغوري طومان باي، وهما اللذان انتصر عليهما السلطان العثماني سليم الأول. يعني انتهت دولة المماليك بدخول الدولة العثمانية إلى مصر. وكانت دولة المماليك من أشهر الدول الإسلامية بمصر، وقد اعتنى سلاطينها بإقامة المدارس والمسارد، وأصبحت مصر في عهدهم ملجأ العلماء والمهاجرين من المشرق الإسلامي بعد سقوط بغداد وهجمات المغول، وهم الذين صدوا الزحف المغولية عن بقية العالم الإسلامي، وجددوا الخلافة العباسية في القاهرة بعد انقراضها من بغداد، واستمرت هنالك إلى أن انقرضت سلطنة المماليك فزالت بزوالهم. دار ابن لقمان على حالها بعد أن أطلق سراح سان لويس شاع في مصر أنه يريد العودة إلى دمياط وغزوها، فقال جمال الدين ابن مطروح حين مهددا: قل للفرنسيسي إذا رئته مقال صدق من قول فصيح أجرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح، أتيت مصر تبتغي ملكها تحسب أن الزمر يا طبل ريح، فساقك الحين يعني الهلاك إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفصيح، وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح، 50,000 لا ترى منهم إلا قتيلا أو أسيرا أو أسير جريح، إن كان بابا كم بذا راضيا فرب غش قد أتى من نصيح. البابا بتاعهم يعني إذا كان باباكم بذا راضيا فرب غش قد أتى من نصيح، وقل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثأر أو لعقد صحيح. دار للقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح. نهاية الصليبيين بالمشرق الصليبية 8. لما اعتنى الملك الظاهر ببرس عرش سلطنة مصر أخذ يهاجم الصليبيين ويفتك منهم المدن والحصون قيسارية وأرسوف صفد ويافا والشقيف وأنطاكيا وحسن الأكراد وحسن عكا وغير ذلك عنوة أو مصالحة، وما أن توفي الظاهر ببرس حتى انحصرت الإمارات الصليبية في منطقة ساحلية صغيرة لا تعد عكا وطرابلس. ورغم خطر التتر الذي ساد العراق وفارس، ورغم التعاون المعقود بين التتر والصليبيين، فإن الظاهر ببرس بما له من دهاء وحسن تدبير استطاع أن يعقد محالفة مع الإمبراطورية البيزنطية وتعاون مع تتر القفجاق الذين اعتنقوا الإسلام مع زعيمهم بركة خان،
وخابت بذلك الأمال التي كان يعلقها الصليبيون على غزو التتر للعالم الإسلامي، ثم دخلوا ثم أسلم. فقد أصبحت منهم قوة مسلمة تتعاون مع سلاطين مصر ضد المغول الذين لم يسلموا بعد. ولما آلت سلطنة المماليك بمصر إلى سيف الدين قلاوون، بادر بعقد هدنة مع بقايا الصليبيين، ودفعه إلى ذلك عزم التتر على مهاجمة المماليك ومخالفة بعض أمراء الشام عنه. واستعد السلطان قلاوون لملاقاة التتر الذين تقدموا إلى البلاد الشامية، وجرت بينه وبينهم معركة عظيمة قرب مدينة حمص، انتصر فيها قلاوون على التتر انتصارا باهرا وطاردهم إلى أعالي الفرات. ثم وقع الصلح لحقن الدماء بين السلطان قلاوون وملك التتر، وما إن أمن السلطان قلاوون جانب التتر حتى التفت إلى الصليبيين فاستولى على المرقب. وفي سنة 688 استولى على مدينة طرابلس بعد أن ضيق عليها الحصار، وأمر قلاوون بهدمها وبناء مدينة جديدة على بعد ميلين منها حاملة باسم المدينة الأول. وبالاستيلاء على مدينة طرابلس لم يبقى للصليبيين في السواحل الشامية إلا مدينة عكا وما حولها. ثم عزم قلاوون على فتح مدينة عكا، فأمر بصنع النمنجينيقات والإكثار منها استعدادا لمهاجمة عكا واحتلالها. وإنما كان الاستعداد يسير حثيثا لهذا الهجوم، إذ بالأجل وافى السلطان قلاوون الصالح، فتولى سلطنة مصر من بعده ابنه السلطان الأشرف خليل، الذي سجل في عهده نهاية الصليبيين بالبلاد الشامية، سقوط عكا ونهاية الصليبيين. ما إن تسلم الأشرف خليل زمام السلطنة المصرية حتى شرع في إتمام ما أراده والده من مهاجمة عكا الصليبية والاستيلاء عليها، واستعد لهذا الأمر استعدادا عظيما، فخرج هو من مصر وخرجت الجيوش الشامية من دمشق، والتقى الجمعان على عكا ونصب عليها حصار شديد حتى اضطرت حاميتها الصليبية إلى الاستسلام في مايو 1291. وفر الكثير من الصليبيين على طريق البحر إلى جزيرة قبرص وأوروبا. وكان وقع هذه الهزيمة شديدا على بقية الصليبيين، فبادروا إلى الاستسلام بدون مقاومة. وهكذا استسلمت تباعا مدن أصور وصيدا وبيروت وطرسوس. وكانت هذه الجولة هي الصورة الأخيرة من صور الصراع المرير بين المسلمين والصليبيين في المشرق الإسلامي، ذلك الصراع الذي استمر قرنين من الزمان، اتصل أثناءها العالمان المسيح والإسلامي، وكان لكل منهما أثر في الآخر، وكان غنم المسيحيين أكبر وأوفر. فقد استفادت أوروبا المسيحية من احتكاكها بالعالم الإسلامي فوائد كثيرة، كان لها أبعاد الأثر في نهضتها الحديثة وخروجها من الحالة التي كانت عليها من جهالة وبعد عن الحضارة، مما سنراه أكثر تفصيل. هزيمة الصليبيين كانت أهم الأسباب التي أنهت الصراع الصليبي بالفشل، ترجع إلى ناحية إلى انبعاث روح المقاومة الإسلامية، ومن ناحية أخرى إلى فقدان الحماسة والاتحاد عند الصليبيين. وإذا كان الصليبيون قد نجحوا أول الأمر في التغلب على المسلمين لفقدان القوة المدافعة والوحدة الممانعة، فإن هذه القوة الإسلامية انبعثت منذ نهضة آل زنكي وتبعتها نهضة آل أيوب التي تمخضت عن سلطنة المماليك القوية. أما الصليبيون فإن حماستهم الأولى أخذت نارها تخبو شيئا فشيئا، فمحت وحدتهم وتغلبت عليهم المصالح الشخصية، وساد بينهم الشقاق والخلاف، المساعد المماليك أثر الأمر مساعدة كبرى على القضاء عليهم وطردهم من ديار المشرق الإسلامي. والواقع أن أمل الصليبيين في البقاء المستمر بالبلاد الشامية والسيادة الدائمة على بلاد البيت المقدس قد أخذ تلاشى شيئا فشيئا منذ أن عجزوا عن الاستقرار ببيت المقدس بعد أن استرجع صلاح الدين الأيوبي وانكمشت سيادتهم على ساحل البحر الشامي. الحملة الصليبية الثامنة بتونس. كان سيادة تونس اللي هي أفريقيا تابعة للموحدين بالمغرب الأقصى، ولكن عندما ثار ابن غانية بتونس على الموحدين توجه إليه أمير الموحدين من مراكش وقضى عليه، وقبل الرجوع إلى مراكش اخترى أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص للولاية على أفريقيا فتقلد ولايتها. ولما تولى ابنه أبو زكريا الأول ساد للتراب دولة الموحدين بالمغرب الأقصى، فاستبد أبو زكريا بإمارة إفريقيا وبيع على ذلك، ثم ضم إليه قسنطينة وتلمسان وبداية. إن تلمسان في الجزائر وقسنطينة في الجزائر. واتجهت إليه الأنظار بالمغرب الإسلامي، فجاءته البيعة من ملوك الأندلس وخطبوا له واستواص به بعض هؤلاء الملوك لرد كيد النصارى، كما اعترف به الكثير من المدن بالمغرب الأقصى. وأصبح أبو زكريا الحفصي من أشهر ملوك المغرب الإسلامي، وأصبحت عاصمته تونس قبلة القصاد والمنتجعين وملجأ المهاجرين. ونظم أبو زكريا الأول علاقات تجارية مع الجمهوريات الإيطالية البندقية وبيزة ودنوة، وكانت له علاقات مع الإمبراطور فردريك الثاني ملك صقلية الذي عين له سفيرا بتونس، كما عقدت معاهدة بين الطرفين التزم فيها أبو زكريا بدفع أداء سنوي مقابل حرية سفنه التجارية وللتجار في مناطق سيادة الإمبراطور الألماني. وفي سنة 47 و600 توفي أبو زكريا الأول، فتولى بعده ابنه أبو عبد الله محمد المستنصر بالله، وازداد مقام الحفصيين في عهده اعتبارا وازدهارا. وجاءته البيعة من مدينة فاس ودعي له على منابرها. ولما سقطت بغداد في يد التتر جاءته البيعة من شريف مكة، فتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بلقب المستنصر بالله، واعتبر خليفة للمسلمين وأعظم ملوك العالم الإسلامي. وفي عهد المستنصر بالله ساءت العلاقات بين مملكة صقلية والبلاط الحفصي، فقد مات الإمبراطور فردريك الثاني الذي عرفت علاقاته الحسنة مع المسلمين وتسامحه معهم ومحبته للثقافة الإسلامية. بعد موت هذا الإمبراطور لحقت مسلمي الصقلية وجنوب إيطاليا اضطهادات كثيرة ومعاملات سيئة، وتولى أمر صقلية بعد فردريك الثاني شارل دانجو أخو لويس التاسع، وكان قد سار إلى مصر صحبة أخيه الملك لويس عندما قام بحملة صليبية سابقة. كان تولي شارل دانجو مملكة صقلية نتيجة لرغبة البابا الذي كان يكره فردريك الثاني، فعمل على إقصاء جنسه وأهله عن حكم مملكة صقلية. ولما استتب الأمر لشارل دانجو فقد ثار عليه كثير من الصقليين، وقدم منهم جماعة إلى تونس واستنجدوا بالمستنصر بالله الحفصي، فاقتبلهم بحفاوة وأعطاهم قوة عسكرية. فوطاز لذلك شارل دانجو، واستحكم العداء بينه وبين الملك الحفصي، وطالب بالأتاوة التي كان يدفعه الحفصيون لملك صقلية مقابل الاتجار في مناطق سيادته، فامتنع المستنصر ولم يعترف بما طلبه. وعندما ترمت الأخبار إلى فرنسا معلمة بالضربات القاسية التي كان يكبلها الظاهر ببرص الصليبيين في البلاد الشامية، عادت إلى الملك لويس التاسع الحمية الدينية، ونسي ما قطعه من عهد بعدم الرجوع إلى محاربة المسلمين، فقرر أن يقوم بحملة صليبية أخرى رغم الهزيمة والأتعاب التي قاساها في الحملة الصليبية الأولى. وقد كان المقصد الأصلي من هذه الصليبية الجديدة هو الاتجاه إلى المشرق الإسلامي حيث اشتد الخطر على الصليبيين، ولكن حدثا جديدا حول هذه الصليبية عن اتجاهها الأصلي فاتجهت إلى تونس عوض أن تتجه إلى مصر أو الشام. وإذا كانت الصليبية الرابعة قد حولت اتجاهها دوق البندقية لمصالح جمهوريته، فإن هذه الصليبية الثامنة قد حولت اتجاهها واستغلها شارل دانجو عدو المستنصر الحفصي وأخو لويز التاسع قائد الحملة. لقد تمكن شارل دانجو من التأثير على أخيه لويس التقي المتحمس وأقنعه بضرورة التوجه إلى تونس التي أصبح ملكها يلقب بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وفي ذلك ما فيه من إشباع العاطفة الدينية مع إمكان الترجه إلى الأماكن المقدسة من هناك وابتكاكها من أيدي المسلمين المستولين عليه. ونجح شارل دانجو في مسعاه فاتجه لويس التاسع إلى تونس تنفيذا لخطة أخيه ومراميه الشخصية، لعله بذلك استرد حقه الذي ادعاه وتغلب على خصمه المستنصر بالله الحفصي. ولا يزال بقية في حملة الصليبيين على تونس، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح، كأن هذه أصبحت في عبرة الناس، والقيد باق والطواشي صبيح. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وأنزل مقعدا مقربا منك.